بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى الباب 15. طبعا احنا عارفين القضاء والقدر 4 مراتب، اللي هم العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وبنتكلم في خلق الله عز وجل لأفعال العباد. حلو. في الباب 14 هو ناقش مسألة الإيه؟ التوفيق وهداية الدلالة، أنواع الهداية اللي هي في الآخر يعني بيكلم على خلق الله عز وجل للطاعات، اللي هي أصلا ما فيش فيها مشكلة عند معظم الناس، يعني إن ربنا هو اللي وفقك وهو اللي هداك وهو اللي يصل لك أمرك فعملت الطاعة دي. معظم الناس إيه ما عندهاش فيها مشكلة. حتى القدرية ما كانش ده نشأة البدعة بتاعتهم، نشأة البدعة بتاعتهم هي خلق الله عز وجل للمعصية، هي دي اللي خلتهم ينكروا خلق الله أفعال العباد كلية. يعني هم ده الباب اللي بعدها إيه أنكروا الطاعات كمان، لكن هم كانت الطاعات كمبدئيا ما كانش هيبقى عندهم فيها مشكلة. ليه؟ لأن هم شايفين إن نسبة خلق الله عز وجل لأفعال العباد اللي هي المعصية شايفين ده من النقص، واتهام الله عز وجل إيه بخلق المعصية ده شايفينه اتهام، يعني مش حاجة كويسة. فعشان كده نفوا خلق الله عز وجل إيه للمعصية، بعدين نفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد جملة، ووصلوا بقى إيه اللي هي عقيدة القدرية المذمومة دي. حلو يا شباب. فقلنا في الباب 14 هو ايه ناقش مسألة الهدى، بعدين 15 اللي هو احنا فيه حاليا بيناقش مسألة خلق الله عز وجل لأفعال ايه العباد اللي هي المعاصي، اللي هي منها بقى ايه الختم والطبع والإضلال والكلام ده كله. واضح يا شباب؟ وصلنا صفحة 294. يقول احنا وصلنا لمسألة بقى الكلام على الختم والطبع والقفل والكلام ده كله والران، وبيناقش تأويلات القدرية الباطلة وبيرد عليها واحدة واحدة. فهو رد على شوية منهم، ولسه لأن الباب ده طويل، الباب ده يعني لسه باقي فيه أكتر من 60 صفحة، فالباب ده طويل أوي، طويل في النفس في الرد على شبهات القدرية في مسألة إيه إن خلق الله عز وجل المعاصي. قالت القدرية: الختم والطبع هو شهادته سبحانه عليهم بأنهم لا يؤمنون. يعني ده برضو تأويل تأويلات الإيه الباطلة للقدرية، ان هم مش عايزين يقولوا ان ربنا خلق المعصية ولا ختم على قلوب الكفار، فبيقولوا الختم والطبع. هم قالوا قبل كده كذا تأويل، قالوا مثلا ايه تعليمها بعلامة تعرفها الملائكة، تسميتهم كلام زي كده. هنا بقى بيقولوا ايه، يقولون الختم والطبع هو شهادته سبحانه وتعالى عليهم بأنهم لا يؤمنون. ده تأويل برضو من تأويلات ايه الباطلة للقدرية، وعلى أسماعهم وعلى قلوبهم. قال أهل السنة في الرد على الكلام ده: هذا هو قولكم بأن الختم والطبع هو الإخبار عنهم بذلك، وقد تقدم فساد هذا بما فيه كفاية، وأنه لا يقال في لغة من لغات الأمم لمن أخبر عن غيره بأنه مطبوع على قلبه وأن عليه ختما أنه إنه قد طبع على قلبه وختم عليه. يعني بيقولك إيه إن ما فيش أصلا في لغة من اللغات إن اللي بيشهد على حد او بيقول على حد ان هو مطبوع ان هو اللي طبع، لا مش موجوده في هذه اللغه، لا في لغه القران ولا في غيره، بل هذا كذب على اللغه وعلى القران. وكذلك قول من قال ان ختمه على قلوبهم اطلاعه على ما فيها من الكفر، برضو بيقول الختم ان هو يرى في قلوبهم الكفر. وكذلك قول من قال انه احصاؤه عليهم حتى يجازيهم به. كل دي تاويلات عشان يفروا من ايه، من مسألة إن ربنا هو الذي ختم وهو الذي طبع، مع إن الآية صريحة جدا ختم الله طبع الله، عايزين إيه أكتر من كده؟ حلو. فيقول وكذلك قول من قال إنه إحصاؤه عليهم حتى يجازيهم به، وقول من قال إنه إعلامها بعلامة تعرفها بها الملائكة، يعني يبقى عليها علامة الملائكة إيه تعرفها بها، وقد بينا بطلان ذلك بما فيه كفاية. قالت القدرية تأويل تاني بقى جديد: لا يلزم من الطبع والختم والقفل أن تكون مانعة من الإيمان، بل يجوز أن يجعل الله فيهم ذلك من غير أن يكون منعهم من الإيمان، بل يكون ذلك من جنس الغفلة والبلادة والعشاء في البصر، فيورث ذلك إعراضا عن الحق وتعاميا عنه. ولو أنا أعتقد أن في تصحيف هنا وهي صحيح لو أمعن مش أنعم، ولو أمعن النظر وتفكر وتدبر لما آثر على الإيمان غيره. اعتقد ان هي الصحيح بتاعها انها امعن النظر مش انعم النظر، ما السياق يعني بيقول كده. وهذا الذي قالوه يجوز ان يكون في اول الامر. يعني ايه؟ بيقول لك القدرية بيقولوا ان الختم والطبع والران لا يمنع من الايمان. حلو. فالشيخ بيرد بيقول ايه، بيقول الكلام ده يجوز ان يكون الحاله اللي كانوا فيها في اول امرهم يعني اول ما سمعوا القران اول ما دعوا الى الله كانت هي موانع ضعيفه لا تمنعهم من الايمان. يعني كان في نوع من الغشاوه نوع من بس كانوا يقدروا يتحدوها ويجاوزوها. فلما تولوا واعرضوا اول مره صار الران رانا كبيرا وصار الختم والطبع على القلوب كجزاء للإعراض أول مرة. ليه؟ زي ما ربنا قال إيه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا لما أعرضوا أول مرة ولم يؤمنوا أول مرة عوقبوا بختم وطبع حال بينهم وبين الإيمان. ده الشيخ بيقول كده بيقول آه ممكن القول القدرية بتقوله في الحتة دي يقبل في الإيه؟ في الإعراض الأول، إن هو عند الإعراض الأول كان عنده القدرة إن هو يتحدى الموانع الموجودة ويبقى مؤمن، لكنه لما أعرض هذه الموانع كبرت وصارت ايه؟ وصارت خطم وطبع حال بينهما وبين الايمان فيما بعد ذلك. زي المثال اللي احنا قلناه قبل كده، هو لما جه ضرب حتى لو تفتكروا قال في مثال العبد اللي هو ايه القدريه كانت بتقول ان الايمان لو احنا قلنا بمفهوم القدريه ومفهوم الجبريه ايه الفرق؟ الكلام ده جه في اللقاء السابق ان الجبريه قالت ايه؟ زي واحد ربط العبد بتاعه وقال له اجري وهو مربوط، فازاي هيجري؟ مش هيقدر يجري ومع ذلك يعاقبه على عدم الجري. ده كلام مين؟ الجبريه اللي بيقول العبد مجبور على الايه؟ على المعصيه. والقدريه قالت برضو مثال اللي هو ايه؟ اللي هو واحد واقف بره في العبد واقف بره وهو ايه عمال يقول له ادخل في البيت واصلا ما فيش باب، ده الباب مسدود او مقفول. تمام، ده برضو مثال مين؟ الجبريه. فالقدريه بيردوا على الجبريه بالامثله دي يعني، فبنقول لا المثال ليس كذلك. المثال الصحيح اللي هو كالعبد الذي دعي الى الباب وهو مفتوح. تمام، فلما تكاسل واعرض وابى تلبيه هذه الدعوه اقفل الباب. يعني واحد ايه بيقول للعبد بتاعه ادخل في وحوش جايه، احنا بالليل والدنيا داخله على بالليل وفي سباع وحوش بره ممكن تجي لك، في حشرات ممكن تؤذيك، في ثعابين، في ايا كان، في برد، فادخل جوه البيت. وهو مش راضي يدخل، فقال له قعد يناديه يناديه كذا مره، فلما اعرض قال له خلاص خليك طالما انت عايز تفضل بره فضل بره، وقام قافل الباب عليه بره. فحاول الباب حاول العبد يدخل بقى بعد ما عوقب بالايه بقفل الباب، معرفش لان الباب اتقفل. فهي دي مساله الطبع والختم والقفل، ان ربنا يعاقبهم بالطبع. تلاقوا دايما ايه ايات الطبع والقفل والايه والختم كلها بعد الايه بعد الكفر بعد الكفر. واضح شباب؟ تمام. في حاجه مش واضحه في اللي انا قلته؟ عبد الرحمن في حاجه مش واضحه؟ عشان انت دخلت متاخر شويه فعايز اطمنك معانا. طيب فهو بيقول ايه؟ قال وهذا الذي قالوه يجوز ان يكون في اول الامر، فاذا تمكن واستحكم من القلب ورسخ. يعني مين اللي استحكم ورسخ؟ اللي هو الايه اللي هو الاعراض. فيقول فاذا تمكن واستحكم من القلب ورسخ فيه امتنع معه الايمان. الأعراض بتاعهم إيه استحكم، فيوصل لدرجة إيه إن يمنع الإيمان. آه اللي هو الختم والإيه والموانع دي تصل إلى منع الإيمان. ومع هذا فهو آثر فعله، ومع هذا فهو أثر فعله وإعراضه وغفلته. يعني أصلا الطبع والختم ده جه منين؟ لما هو أعرض وغفل وإيه وامتنع من الإيمان أول مرة فعوقب بالطبع والختم. وإيثار شهوته وكبره على الحق والهدى، فلما تمكن فيه واستحكم صار صفة راسخة وطبعا وختما وقفلا ورانا، فكان مبدأه غير حائل بينهما وبين الإيمان. يبقى إذن الموانع اللي كانت في أول الأمر مع الكافر كان يقدر يتخطاها لو جاهد نفسه إيه وسمع الإيمان. لما هو أعرض عوقب بإيه؟ بالران والطبع والختم اللي هو مش هيقدر معاه يؤمن مرة تانية. والإيمان فكان مبدأه غير حائل بينهما وبين الإيمان، والإيمان ممكن معه، ولو شاءوا لآمنوا مع مبادئ تلك الموانع، فلما استحكمت لم يبقى إلى الإيمان سبيل. ونظير هذا أن العبد يستحسن ما يهواه فيميل إليه بعض الميل، ففي هذه الحال يمكن صرف دواعيه وعشقه لها. يعني هو الكلام عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك أن أنت كلام مش على الكفر بس، حتى المعصية، حتى في المعصية الإنسان لما بيجيله دواعي المعصية في بدايتها هو يقدر يتحكم في نفسه ويقدر يستعيذ بالله من الشر الرجيم ويقدر يتلافى هذه الخطوات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ايه لما حذر قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال لا تقربوا الزنا، فنهى عن القرب ونهى عن الخطوات. ليه؟ لان مجرد القرب ومجرد اتباع الخطوات بتوديك في سكه بيبقى صعب فيها وتحدي اكبر عليك جدا انك ترجع. زي بالظبط دايما بيضربوا المثال ده، واحد مثلا سايق عربيه ودايس بنزين على الاخر ماشي على سرعه 200 ولا كذا، وفي قدامه حفره هو شايفها وعارف ان في حفره، تقول له هدي عشان في حفره، يقول لك لا انا قبلها هدوس ايه، هدوس فرامل. طيب هو لما يجي بقى قبل الحفره على طول مباشره يدوس فرامل، ايه اللي هيحصل؟ يا اما هيتقلب يا اما هيقع في الحفره. ليه؟ لانه هو بيدوس فرامل في وقت خلاص سرعته بقت ايه، اقوى من الفرامل بتاعته. تمام، هي دي فكره الايه المعصيه وفكره الايه الخطم والطبع والكلام ده، ان انت في الاول كنت قادر تتحكم، فانت اللي سبت نفسك لما وصلت المرحله ما عادش قادر تتحكم فيها في نفسك، ساعتها بقى ايه ياتي الطبع والخطم والكلام ده، خلاص ما عادش قادر تتحكم. فهو ده دايما ايه مساله بالذات عشق الايه، عشق المعاصي. يعني دايما الناس اللي بتيجي ايه تقول لك انا مدمن مثلا كذا، مدمن سواء مدمن مخدرات، مدمن عادات سيئه لباحيه وغيره، مدمن معاصي معينه، فلما يصل للادمان، طبعا في فرق بين واحد بيقع في المعصيه وواحد مدمن المعصيه، في فرق كبير جدا بينهم. يعني ممكن واحد بيعمل معاصي كتير بس متنوعه، يعني مره يبص بص حرام، مره يتكلم كلمه حرام، مره حاجات معاصي متنوعه، فده سهل ان هو ان شاء الله ايه يتوب منها جميعا او يتوب من واحده تلو الاخرى، ده بيبقى سهل عليه ان شاء الله الموضوع لو عزم بنيه صادقه. لكن في واحد بيبقى في معصيه متمكنه منه، مؤثره على تفكيره، بيعملها كل يوم، بل عايز يعملها كل ساعه، وبالذات بتكون الكلام دي في الايه في المعاصي اللي هي زي العشق والحب. لذلك المعاصي دي بالذات، وابن قيم طبعا فنان جدا في الموضوع ده، ابن قيم اصلا كان في زمنه انتشر الشذوذ الجنسي، فالف كتاب اللي هو الجواب الشافي للكلام على العشق ودواء مساله الشذوذ وادمان الاباحيه وادمان الايه الشذوذ. اتكلم في الكتاب ده، الكتاب ده صنف من اجل هذه المساله بصفه خاصه، بس هو بيتكلم على التوبه والايه والتوبه من الذنوب وعشق الذنوب بصفه عامه، لكن ده كان سبب تاليفه هو انتشار المعاصي دي بالذات، اللي هي المعاصي اللي فيها العشق اللي فيها الادمان، هي دي اللي الف عشانها الكتاب اللي هو الدواء الايه الكافي، الجواب الشافي لما سأل عن دواء الكافي، مش فاكر اسم الكتاب بالظبط، يعني اسمه الجواب الكافي. فالكتاب ألفه في ايه في مساله الادمان بتاعه المعصيه دي. طيب انا بقول لك الكلام ده كله بقى عشان اقول لك ايه، ان القاعده اللي ابن القيم بيتكلم فيها الوقت دي هي مش بس في الكفر، هي حتى في المعصيه، ان انت تسيب نفسك مثلا ايه انت بتحب مثلا وليكن تتفرج على اغاني او على مسلسلات او على افلام مثلا، يعني فانت سهل انت بتحبها ومعجب بيها وبتجد فيها لذه، بس انت ما بتعملهاش حاليا، فممكن انت ايه ما تعملهاش، بتعملها مره كل اسبوع، تعملها مره كل كذا، فسهل ان انت تقول لا انا مش هعملها الاسبوع ده، مش هعملها اللي بعده، ابدا ايه اقلل منها لحد ما توب منها خالص، سهل جدا ان شاء الله عليك الموضوع ده. لكن في ناس تقول لك لا انا بحبها فاعملها النهارده وهعملها بكره وهعملها بعده، يقعد ايه لحد ما بقى مدمن مشاهده مثلا افلام، مشاهده محرمات، سماع اغاني اباحيه الى اخره. يعني ساعات بقى ما يجي ده يتوب بعد مرحله الادمان بيجد صعوبه جدا في التوبه، ويبقى عايز بقى ايه، عايز حد يساعده وعايز حد يرشده وعايز حد ياخد بايده. وطبعا في برامج كتير معموله لايه لعلاج الادمان بشتى انواعه، يعني ادمان الاباحيه بالذات وادمان المعاصي الكبائر دي، في برامج كتير موجوده حتى على الفيسبوك وعلى تليجرام وكلام زي كده وعلى الاسك اللي هو يعني ايه حابب يتابع حاجه زي كده. المهم شاهد، يعني كذلك الكفر، بيقول لك في بدايه الامر كان الكفار دول عندهم موانع من الايه من الايمان، لما عرض عليهم الاسلام كان عنده مانع القبليه، مانع المال، مانع الهجره، مانع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده برضو الايام دي، مانع الاضطهاد، مانع كذا مانع كذا، مش قادره هتلبس الحجاب وهي في بلد مثلا كافره، مش قادر ان هو يترك مثلا العمل في بنك ربوي محرم، او مش قادر يترك شغله فيها شبهه او او او. فبيبقى الاسلام لو فكر فيه بقى بشكل يعني عميق شويه بيجد ان هو هيمنعه من حاجات كتير من متعه حياه الدنيا، كويس، فلا يسلم. طيب ده كان البدايه، كان يقدر هو يجهد نفسه يقول لا انا اؤثر الاخره على الدنيا، فلما اعرض واتبع هواه في البدايه بدأ بقى يتكون عنده شبهات، بدأ يكره المسلمين، بدأ كذا، فطبي على قلبي وحيل بينه وبين الإيمان. واضح يا شباب الفكرة؟ فدي الفكرة اللي ابن القيم عايز يوضحها في الجزء دي. واضح يا شباب؟ هجيب لك بقى عليها ايه أمثلة. قال: ونظير هذا أن العبد يستحسن ما يهواه فيميل إليه بعض الميل. يبقى في الأول كان في حاجة هو بيهواها بس لسه ما بيعملهاش، بدأ يميل ليها ويعملها. ففي هذه الحال يمكن يمكن صرف دواعيه وعشقه له. في البداية كان لسه ممكن إيه يصرفها، إذ الأسباب لم تستحكم، لسه ما وصلش لدرجة إيه الاستحكام بقى وإن بقت إيه قوية. فإذا استمر على ميله واستدعى أسبابه واستحكمت، لم يمكنه صرف قلبه عن الهوى والمحبة، فيطبع على قلبه ويختم عليه، فلا يبقى فيه محل لغير ما يهواه ويحبه. فكان الانصراف عن السعي مقدورا له في أول الأمر، فلما تمكنت أسبابه لم يبقى مقدورا له. يعني إيه؟ لم يبقى هذا الأمر اللي هو الانصراف أو التوبة مقدورا له. كما قال الشاعر: تولع بالعشق حتى عشقا، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. يعني في الأول كان إيه هو اللي بيولع نفسه بالعشق، عمال إيه يثير الشهوة في حق نفسه، فلما استقل به لم يطق، لما خلاص بقى العشق ركبه ما عادش قادر إيه يقاوم. رأى لجة ظنها موجة، يعني رأى إيه، رأى لجة، انت عارفين اللجة اللي هي البحر او كده، ظنها موجة صغيرة كده هتعدي، فلما تمكن منها غرق، لما دخل بقى ايه لها مش 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 موجة، ده لجة ده بحر، فغرق في البحر. واضح شباب؟ فلو انهم بدروا في مبدأ الامر الى مخالفة الاسباب الصادة عن الهدى لسهل عليهم، ولما استعصى عليهم ولا قدروا عليه. يبقى في الاول لو الانسان قفل على نفسه، لذلك حتى انا الكلمة دي بقولها كتير جدا، ان من فقه الانسان أن يعلم مواطن الفتن فإيه ومواطن الضعف عنده في شخصيته وفي شهواته، فيقوم إيه يقفل الأبواب من البداية. يعني أنت عارف مثلا أن أنت إيه بتحب كذا من المعاصي، أنت عارف أن النقطة دي بتأثر فيك، بتحب مثلا المال، فورد عليك مال حرام ممكن ما تقدرش تقاوم نفسك، أنت من البداية أبواب المال الحرام ابعد عنها، ما تحطش نفسك في شبهة، ما تروحش مثلا تحط فلوسك في حساب بنكي ربوي وبعدين تقول اعمل ايه، ما انت اللي حطيت نفسك فيها، ما انت من البدايه ابعد. كويس؟ انت مثلا عارف ان انت عندك شهوه النساء وانك بتفتن بيها، ما تقعدش تفتح لنفسك ابواب بقى التعرض والاختلاط وفي الاخر ترجع تقول انا ايه مش قادر اقاوم، وما انت اللي وقعت نفسك. تمام؟ واحد تاني عنده شهوه الايه النظر المحرمات، ما تشتركش بقى في قنوات تليجرام محرمه وقنوات يوتيوب محرمه وفي الاخر ترجع تقول انا مش عارف اغض بصري، ما انت اللي اشتركت في البدايه، فلما بيجي لك الحاجات دي ليه؟ ما عشان اشتركت فيها. تمام؟ فالإنسان يبقى فقيه نفسه، يعلم لحظات قوته فيغتنمها، ويعلم لحظات ضعفه فيعد له. دي دايما أنا مقولة بقولها دايما وفي دروس كتير وبكتبها حتى على الفيسبوك وبوستات كتير تلام كرر عندي. الإنسان من فقهه أن يعلم لحظات قوته فيغتنمها، ويعلم إيه لحظات ضعفه فيعد له. إن أنت عارف إن أنت مثلا تبقى قوي مثلا وليكن في رمضان في الاعتكاف، انت عارف انت تبقى قوي في المرحله دي مثلا، عارف ان الجو ده بيساعدك على الطاعه، خلاص ابذل بقى كسر جهدك، ما تنامش، قوم الليل وصلي واختم وكده، عارف ان انت في لحظات معينه كده بتبقى متمكنه، العزيمه متمكنه فيك، اللحظات دي حط فيها اورادك وحط فيها عباداتك وحط فيها الحاجات اللي انت عارف ان انت ايه هتقدر تحققها ان شاء الله. وعارف ان في لحظات ضعف، انت عارف ان انت في بيئه معينه في لحظه معينه في اوقات معينه بتبقى عندك لحظات ضعف، عارف بقى اللحظات دي بتيجي منين، من مثلا من النت، من التليجرام، من اليوتيوب، من كذا، من صحبه معينه، من صديق معين، صديق سوء، من كذا، اقفل الابواب دي، اقطع الابواب بينك وبينهم، اعمل بلوك للايه للحسابات دي، اعمل بلوك للايه للقنوات دي، اعمل بلوك عشان ما تجيلكش اصلا نوتيفيكيشن ليها ولا تعرف عنها حاجه فتعدي. واضح شباب؟ وزي ما اختنا ريهام بتقول ان بعض الانسان قد يترك، بعض الناس يترك الايه الحلال خشيه الوقوع في الحرام. ممكن انت اصلا في معاملات معينه انت عارف ان فيها حرمه، فانت من البدايه اترك الحلال اللي فيها بحرمته بكل. يعني مثلا في ناس تقول لك ايه، انا مش عايز اضرب امثله كتير بقى عشان ما اشتتكمش، بس شايف انها ضروره للفهم. يعني في ناس تقول لك انا ايه هحط فلوسي في بنك من اللي هم ايه مخلطين، اللي هو كان اسلامي وحصل فيه شبهات، وهتصدق بجزء من العوائد عشان ايه اخلص. طب ما انت اصلا ممكن العوائد دي تجيلك في وقت انت اصلا محتاج فلوس، وانت عارف ان انت مائل لهذا الامر، وعندك فيه شهوه وعندك فيه غلبه هوى، فانت ممكن تضعف وتاخد الفلوس كلها اللي فيها ربا، ودينار الربا اشد واشد واشد، وعارفين احاديث والايات وايه، وفازنوا بحرب من الله ورسوله، يعني معصيه كبيره من كبائر. طب ليه تعرض نفسك لهذه الكبيره؟ ليه من البدايه؟ طب ما تبعد عن هذه البنوك المحرمه تماما، حط فلوسك في حسابات جاريه، ما تحطش اي فلوس حسابات استثماريه تماما، وريح نفسك وابعد وهكذا. يعني ففي حاجات كده لازم انت ايه تبعد عنها، لان هي كبيره من كبائر. مش عايز اخش في استطرادات اكتر من كده في الموضوع لان عندي فيه قصص كتير. قال ونظير ذلك المبادره الى ازاله العله قبل استحكامها. بضرب لك مثال بعله الابدان اللي هي كاقرب الامثله لعله القلوب. طبعا المعاصي والشبهات هي علل القلوب. فيقول لك عله البدن واحد جاله دور مثلا ايه شعبي في بدايته، نزله شعبيه في بدايتها. خلاص كان ممكن ان هو يخوض مضادات حيويه، يتعرض ل يتدفى كويس ويبعد عن البرد وياخد خافض الحراره وياخد كذا وياخد كذا والحمد لله جسمه ايه يتعافى ويشفى باذن الله سبحانه وتعالى. تمام؟ لا هو عمل كل ده، عمل ضد كل ده. ما خدش علاج، تعرض لنزلات برد قويه يخرج في البرد والهواء ومش عارف ايه وكلام زي كده، تغيير اجواء يعني اللي حواليه، ما خدش اي علاجات، ما بقاش يلبس تقيل، يخرج في البرد، يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا، فتحول من واحد كان عنده دور نزله شعبيه بسيطه لنزله شعبيه حاده الى نمونيا او الى يعني خلاص التهاب رئوي حاد، مات في الاخر. جه يدخل المستشفى بقى وهو خلاص الرئه عنده مدمره، حاول اطباء اسعافه ما عرفوش يسعفوه. طب هو في البدايه كان يقدر ايه يتعالج باذن الله سبحانه وتعالى، لكن لما ترك العلاج في البدايه استحكمت العله من بدنه فمات بدنه. كذلك القلب، ممكن في القلب يبقى في مرض، كلنا عندنا امراض قلوب كتيره جدا. طيب امراض القلوب دي نعمل فيها ايه؟ نحاول ان احنا يعني نتعبد الله سبحانه وتعالى بعلاج هذه الامراض وبالدعاء وبالمجاهده والكلام ده كله. طب انا لو سبت المرض بقى وقعدت ايه اتبع هوايا واعمل كل اللي انا عايزه وكل لما ايه حاجه تعجبني اتبع، ايه اللي هيحصل؟ المرض هيستحكم، بعد ما يستحكم المرض من القلب ايه اللي هيحصل؟ القلب يموت. فهو بيقول لك نفس الفكره بالظبط. قال ونظير ذلك المبادره الى ازاله العله قبل استحكام اسبابها ولزومها للبدن لزوما لا ينفك منه، اللي هو المريض اللي جاله ايه نزله شعبيه. فاذا استحكمت العله وصارت كالجزء من البدن عز على الطبيب استنقاذ العليل منها. لما يجي لك بقى وخلاص المرض ايه استحكم، انت هتعالجه ازاي؟ ما خلاص وصل لمرحله متاخره جدا العلاج ايه. زي برضو مريض السرطان، ممكن انسان ودي بتيجي كتير، مريض سرطان ودي بالذات بتيجي ايه ان هو يكتشف بالصدفه اللي هو اكسيدنتلي، يعني هو جاي ايه يعمل اشعه على حاجه فاكتشفوا ان عنده ورم لسه في بدايته، ودي غالبا بتيجي كده لان ما يكونش في عرض، فهو جاي قدرا كده يعمل اشعه لقوا عنده ايه ورم، فالورم لسه في بدايته، فخلاص تعالى يا عم الحاج الورم لسه الحمد لله صغير اقل من 5 سم تعال نشيله نبقى عمليه وانتهينا وتاخد بعده مثلا وقائي او كده والحمد لله ان شاء الله مش هيجي لك المره الثانيه. وحصلت ناس كتير وتعافوا الحمد لله وبقى ورم سرطاني ومع ذلك ايه تشوفه بدايته والحمد لله العبد يتعافى ويبقى زي الفل. طيب هو لما عرف ان عنده المرض في البدايه قال لك لا مش هتعالج، هاجي كمان شويه، طب انا مش عارف ايه، طب معيش فلوس دلوقتي، طب المرض بدا يكبر ويستفحل وانتشر في الجسم وراح للرئه وراح للمخ وراح للعظام، يجي يتعالج يقول لك الحاله خلاص وصل لمرحله بالياتيف تريتمنت اللي هو ايه سبورتيف، يعني ادي له علاجات ايه مسكنات وبتاع لكن ما نقدرش نعالج الورم لان الورم وصل لمرحله لا يمكن علاجها. هي نفس الفكره بالظبط، يقول لك كذلك مرض الايه القلب وصارت كالجزء من البدن عز على الطبيب انقاذ العليل منها. ونظير ذلك المتوحل في حمأة فإنه ما لم يدخل لجتها فهو قادر على التخلص، فإذا توسط معظمها عز عليه وعلى غيره إنقاذه. واحد برضو متوحل في إيه حمأة طين، يعني طين كبير، وحل من الطين كبير، وإيه ودخل فيه خطى خطوطين كده، فخد باله إنه في الطين، ف طبيعي إنه يقدر إنه يرجع الخطوتين ثلاثة اللي خدهم دول ويطلع من الطين وينظف نفسه كده. طب قال لا بقى أنا خربانه خربانه ونزل يجري جوه الطين، فوصل منتصف الايه الوحل ده، هيعرف يطلع؟ هو لا هيعرف يطلع ولا حد هيعرف يدخل يجيبه. واضح يا شباب؟ كل دي امثله بيتكلم على ايه ان العبد لما بيعرض اول مره ولا ياخذ باسباب الهدايه ايه اللي بيحصل؟ بيبدا يستحكم المرض والعله من قلبه ويطبع ويختم عليه فلا يستطيع معه الايمان مره اخرى. فمبادئ الامور مقدوره للعبد، فاذا استحكمت أسبابها منه وتمكنت لم يبقى الأمر مقدورا له. فتأمل هذا الموضوع حق التأمل، فإنه من أنفع الأشياء في باب القدر، والله الموفق للصواب. والله سبحانه وتعالى جعل ذلك كله وخالق، والله سبحانه وتعالى جاعل ذلك كله وخالقه فيهم بأسباب منهم، وتلك الأسباب قد تكون أمورا عدمية يكفي فيها عدم مشيئة الضدها، فلا يشاء سبحانه وتعالى أن يخلق العبد أسباب الهدى فيبقى على العدم الأصلي، وإن أراد من عبده الهداية فهي لا تحصل حتى يريد من نفسه إعانته وتوفيقه، فإذا لم يرد سبحانه وتعالى من نفسه ذلك لم تحصل هداية. يعني بيقول لك إيه الله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الإيه الذي يخلق هذه الأسباب في حاجات عدمية، يعني لم يوفقه تركه على ما هو عليه، أو دي عدمية يعني لم يوفق العبد فعدم منه التوفيق، وفي حاجات إيه مش عدمية، في حاجات إن ربنا سبحانه خلق فيه خلق له الفتنة. تمام؟ فصل. ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع من مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان بأن يفك الذي ختم على القلب، أو بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل. ذلك الختم والطابع، والقفل، ويهديه بعد ضلالته، ويعلمه بعد جهله، ويرشده بعد غيه، ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده، حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن يمحوها، ويكتب عليه السعادة والإيمان. وقرأ قارئ عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالها ومفاتيحها بيدك، لا يفتحها سواك. فعرفها له عمر وزادته عنده خيرا. يعني سيدنا عمر كان واحد قاعد، وفي رواية تانية أنه شاب صغير، ولما كبر سيدنا عمر وله ولاية، يعني أعطاه إيه، خلاه من العمال بتوعه، يعني على إيه، على ولاية المسلمين، يعني خلاه أمير من الأمراء يعني. فقرأ على عند عمر قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالشاب قال إيه: اللهم عليها أقفالها ومفاتيحها بيدك، يعني إذا كان حتى في قفل فلا يمتنع الإيمان مع هذا القفل، لأن الله عز وجل هو الذي يفتح. وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو من تشاء وتثبت، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. طبعا الأثر ده وارد عن سيدنا عمر رضي الله عنه وعن غير واحد من السلف، لكن أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، أن بعض الأئمة في دعاء بالذات صلاة التراويح بيغلط ويقول: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا. ده الخطأ بالرواية، الخطأ واللفظ الخطأ اللي هو لم يرد أصلا، وهو خطأ في معناه. ليه؟ لأن أم الكتاب ليس فيها محو ولا إثبات. هم يقول إيه: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا، وأنتوا يمكن سمعتوه كتير أيام التراويح للأسف، كتير بيغلط ويقولها، لكن الصحيح هو الأثر ده: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. ده صحيح. ليه؟ لأن حقولنا مرتب الكتابة، المرتبة الأولى اللي هي إيه؟ قضاء والقدر، اللي هي الكتابة في أم الكتاب ليس فيها محو ولا إثبات. وقول ابن عباس: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب، والكتابات الأخرى في إيه؟ في التقدير العمري والحولي واليومي والكلام ده كله فيها محو إثبات، والرحمي كل دي فيها محو إثبات. واضح يا شباب؟ عارفين أنتم طبعا حضرتوا الكلام ده بالتفصيل. فالرب تعالى فعال لما يريد، لا حجر عليه. وقد ضل هنا فريقان: القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس مقدورا للرب ولا يدخل تحت فعله، إذ لو كان مقدورا له ومنعه العبد لناقض وجوده ولطفه. عبد الرحمن بيقول: جزية لم يبقى الأمر مقدورا له يعتبر صحيح، لأني أعتقد أن دائما العبد له إرادة حتى لو كفل على قلبه. هو عايز يقول يعني أن تضعف معه الإرادة جدا لصعوبة القفل، لكن هنا الباب ده وبيرد على الجزئية دي، بيقولك لا، حتى لو حصل القفل والخطب فالله عز وجل مفاتيح هذا القفل بيده سبحانه وتعالى، يفتح ذلك، واللي هو الجزئية الأولى اللي هو بادئ بها الفصل. يعني واضحة؟ مش قصده يعني أنها بقت محال، لا، هو عايز يقولك أن يصعب جدا التوبة على هذا الذي ختم على قلبه، لأنه لا يسمع ولا يفقه إلا أن يفتح الله عز وجل هذه الأقفال مرة أخرى. طبعا إرادة العبد دي أساس، لأن دون إرادة من العبد لا يحاسب، العبد الذي ليس له إرادة لا يحاسب. هل في عبد ليس له إرادة؟ طبعا، المكره، المجنون، الناسي، كل هؤلاء ليس لهم إرادة، فأي من هؤلاء لا يحاسب. تمام. أمال مين اللي له الإرادة؟ اللي هو إيه؟ الإنسان المكلف هو الذي له الإرادة، هو الذي يحاسبه الله عز وجل على جرمه. فبيقول لك إن لازم في إرادة، لكن اللي عليه الختم والطبع والقفل ده بيبقى إيه؟ ضعفت إرادته جدا. ليه؟ لموانع الهدى. خلاص لا يسمع، لا يفقه، لا يعي، لا يسمع سماع الهداية، لا يسمع سماع التأمل، فما عادش فاهم حاجة، فيصعب أن يهدى إلا أن يشاء الله عز وجل يفتح هذه الأقفال. بيقول هناك شبهة أن الله عز وجل يضل وما كملش كتابة. طيب أما يكمل كتابة بس، الله عز وجل يضل من يشاء، بس ما هذا الإضلال وكيف يكون؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه اصلا في هذا الفصل. قال القدرية زعمت ان ذلك ليس مقدورا للرب ولا يدخل تحت فعله الا لو كان مقدورا له ومنعه العبد لناقض وجوده ولطفه. يعني ايه؟ يعني بيقول لك اخونا بيقول ايه هذا معناه ان الله يريد الله لعباده ليعذبهم. لا طبعا هو ليس الامر كذلك، لكن الله يريد الضلاله، يريد الضلاله ويضل من يشاء. ما هو ربنا قال كده يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طب بناء على ايه؟ على ان العبد يستحق ذلك واختاره، مش ان ربنا بيضله غصب عنه. يعني مش العبد عايز يطيع وربنا يضله، هذا هو الظلم وده اللي ما بيحصلش، لكن العبد هو الذي اختار هذا الضلال. تمام، لان ربنا، وعشان بس تبقى الامور واضحه جدا ربنا وضحها جدا في القران، قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لماذا يسر للعسرى؟ لانه ايه؟ بخل واستغنى. تمام، وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأسر اللي هم كانوا كفار إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لا، هو لا يمكن أن يغلق الله عز وجل أبواب الهداية على عبد يريد الهداية، ده مستحيل، حدش بيقول كده. لكن العبد الذي يغلق عليه أبواب الهداية هو الذي أعرض أول مرة، ودي الآيات والأحاديث اللي بنتكلم فيها حاليا. تمام، هو واضح أن أنت أول مرة تحضر معنا فما حضرتش الباب من أوله، فعشان كده إيه عندك تساؤلات يعني. إذا عاد قبله الله عز وجل، لكن هو المشكلة أن الطبع والإيه والقفل والران ده بتكون إيه غلق الباب على عقوبة، فالعقوبة دي بتمنعه من التأمل والتدبر والتفكر، فبيبقى يضعف معه أنه يرجع. لكن لو عاد لقبله الله عز وجل، وكم من الكفار تاب وعاد إلى الله عز وجل؟ زي ما قلنا قبل كده، واحد المثال اللي هو أهل العلم بيضربوه، واحد العبد بتاعه بره وقال له في وحوش وفي كذا وفي كذا ادخل جوه، أدعاه مرة واثنين وثلاثة عشر فأعرض، فقال له خلاص خليك بره وأما في الباب. جي يدخل تاني الباب مقفول مش عارف يدخل، صح؟ فهو لأن قفل الباب ده كان عقوبة، فده هو الطبع والخطأ. لكن هل معنى ذلك أن صاحب الباب ما يقدرش يفتح له الباب؟ يقدر يفتح له إذا أراد، لكن هو عوقب بالغلق، وقد يفتح الله عز وجل عليه إذا رأى فيه الصدق. وده الباب اللي هو بيتكلم عليه الوقت، اللي هو إيه، إن القفل والختم والطبع إذا أراد الله عز وجل أن يفتحه فتحه، لكن إمتى؟ لما العبد يجاهد ويصدق وكلام ده كله. تمام، ودايما إحنا، أنا دايما أقول لكم في الموضوع ده ما بنتكلم دايما في قضاء وقدر، دايما ما تخلوش الأمور بشكل فلسفي بحت، لا أنا عايزك تنظر دايما للواقع. تنظر دايما للواقع إزاي؟ هل أنت عمرك شفت إنسان صادق في التوبة وكده وغصب عنه لقى نفسه بعصي؟ عمرها ما حصلت. هل انت ما رحت المسجد لقيت حد خدك غصب عنك كده وداك المسجد، ولا انت اللي اردت ورحت وتوضيت وصليت واستعديت وظبطت المنبه عشان تصحى الفجر، والتاني اللي عمل معصيه خطط ليها وراح اشترى كذا واتفق مع تاجر وكلمه عشان يجيب له مخدرات، ولا اتفق مع كذا عشان يجيب له مش عارف ايه يعمله، صح؟ فاذا الانسان هو اللي اخذ بالاسباب وسعى، لذلك ربنا يقول ان ليس الانسان الا ما سعى. طيب ازاي بقى ربنا كان يريد له ذلك؟ هذا من الغيب الذي لا نعلمه ولكن نؤمن به. ايوه، من يريد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا، دي اكيد. لكن لماذا اراد الله عز وجل الفتنه؟ لانه يستحق. طب لماذا استحق؟ دي امور احنا لا نعلمها، هو عوقب بذلك، بس ازاي احنا ما نعرفش. اكيد هو عمل حاجه ودته لهذا الامر. عرفنا منين انه عمل حاجه ودته لهذا الامر؟ لان ربنا قال كده، كما لم يؤمنوا به اول مره، و فأما من بخل واستغنى فإيه؟ فسنيسر العسرى. فكونه ييسر العسرى ويقفل على قلبه ويفتن والكلام ده كله، ده إيه؟ دي كلها بتبقى عقوبات لحاجات هو عملها. تمام؟ والله عز وجل هو الحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها. فالله عز وجل لا يعاقب إلا من يستحق العقوبة. إحنا ما نعرفش إيه اللي حصل. هنؤمن بأن ذلك كل شيء يقع بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فلما زاوى زاوى الله قلوبهم، دي برضو من الأمثلة. تمام، فكل دي موجودة، لكن احنا ما نعرفش حصل ازاي. احنا بنقول ده من الغيب الذي لا نعلمه، احنا نؤمن به بالضبط. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، كل هذه عقوبات، عقوبات على حاجات هو عملها احنا ما نعرفش هي ايه. طب احنا نعمل ايه يعني عشان نقول كلام عملي بالنسبة لنا؟ احنا نعمل ايه عشان نتفادى هذا الامر؟ نصلح قلوبنا نري الله عز وجل من انفسنا خيرا، ندعو الله عز وجل ان يهدينا، يوم ايه اللي يحصل؟ يوم ربنا سبحانه يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. تمام. لكن ما بقاش انا ايه عمال افكر، لان التفكير النظري انا دايما بقول لكم، ودايما خدوا بالكم الشيخ دايما بيذكر هذا الامر في الكتاب، ولازم احنا نستشعره دائما ونستحضره في امر القضاء والقدر، اللي هو ايه؟ ان باب القضاء والقدر، باب القضاء والقدر هو نفسه باب الاسباب اصلا، هو نفسه باب الاخذ بالاسباب. فدايما لما تفكر في قضاء والقدر في مساله الرزق الاخروي اللي هو الجنه، قارنه دايما بالقضاء والقدر في الرزق الدنيوي اللي هو الايه، الرزق الدنيوي اللي هو المال والايه والصحه وغيره. انت عارف ان رزقك مكتوب صح، ليك رزق مكتوب ربنا قسمه لك. طيب بتقعد في بيتك تستنى الرزق، ولا بتنزل تاخد بالاسباب وتشتغل وتدرس وتعلم وتاخد شهاده وتقدم على سي في وتروح وتسعى لحد ما تشتغل وربنا يرزقك المال وكده؟ طب ما المال ده كان رزق صح، وانت اخذته بالسعي. كذلك الجنه هي رزق ولا بد ان تاخذها بالسعي. تمام. برضو المرض والشفاء، انت عارف دايما انك ايه، انت لو ابتليت بمرض ما فتعرف ان الله عز وجل هو الشافي وهو الذي بيده الشفاء، وهذا لا يصدك عن ان تاخذ بالاسباب وتروح تعمل اشعاعات وتكشف وتحاليل وتروح لطبيب واثنين وثلاثه وعشره لو الموضوع كبير، وتاخد دواء وتاخد راي وتاخد وتلف، وممكن تروح لاحسن دكتور في الدنيا لو ايه الموضوع كبير. ليه؟ طب ما هو قضاء وقدر. كان ممكن ان انا ايه اقول ده قضاء وقدر واقعد في بيتنا وخلاص، واذا ربنا اراد يشفيني يشفيني، واراد ان اموت هموت وخلاص انتهى الموضوع. ليه باخد بالاسباب؟ لان انا عارف ان الاسباب، اخذ الاسباب لا يعارض القضاء والقدر، فانا باخد بالاسباب، واذا والله عز وجل سييسرها لي ان كان كتب لي الشفاء. تمام. وممكن ما الاقيش دواء وما الاقيش علاج، وكان اذا كان الله عز وجل لم يكتب لي الشفاء. تمام. فهي دايما بقول لكم كده، اسوها بالامور الدنيويه لو سهله جدا، يسوها بالمعاش. لذلك هو دايما ايه ابن القيم يربط بين امور المعاش وامور المعاد، كما تطلب امور المعاش بالاسباب اطلب امور المعاد بالاخذ بالاسباب. وهذا قدر وهذا قدر، وهذا رزق وهذا رزق، وهذا مكتوب وهذا مكتوب، وهذه اسباب وهذه اسباب. فالامور تلاقيها واضحه وسهله جدا. واضح يا شباب؟ وزي ما حتى بنشوف في امور المعاش، مش في مثلا واحد يبقى شاطر جدا ومجتهد ومع ذلك لا يوفق الى مثلا يبقى من الاغنياء وكده، ويبقى أموره متعسرة ويشتغل شغلة واثنين وثلاثة وعشر عشان يمشي بالكفاف وكده، واحد تاني ربنا سبحانه يرزقه ويبقى معه الشهادات أصلا ومع تعليم ولا كذا، وربنا يفتح عليه من واسع والتجارة بتاعته تكبر وكده، هذه أرزاق. والاثنين خدوا بالأسباب، بس في واحد فتح عليه قوي وفي واحد خلاص رزق على قده. في كل واحد الله جل يعطيه العلم وحكمة سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. كذلك حتى في أمور الآخرة كذلك، ممكن إنسان تلاقي عنده مقاومات ضعيفة جدا، ولكن ربنا سبحانه يفتح له أنه مثلا يسكن جنب مسجد فيه محفظ قرآن قوي جدا ومنتظم ومش عارف إيه وكذا، ويرزق عمل يقدر أنه يجمع بينه وبين حلقات القرآن وبين كذا وبين كذا. فتلاقيه رغم ضعف همته ورغم ضعف قدرته على الحفظ، مع المواظبة ومع الأسباب التي يسرت دي، تلاقيه ما شاء الله أتقن القرآن وحفظه وطلب العلم ودعا إلى الله وربنا استعمله وكذا. واحد تاني عبقري وعنده من الذكاء ومن الخبره ومن العلم ومن الحكمه، ونفسه ان هو يطلب العلم وكذا، وتلاقي اموره مش ميسره ويشتغل في حته بعيده والمحافظ بتاعه بعيد وما فيش عنده نت ومش عارف يراجع ومش عارف يحفظ ومش عارف ما دي برضو اسباب. فدي اسباب تيسر لمن صدق ولمن راى الله عز وجل في نفسه خيرا. نسال الله عز وجل ان يصلح قلوبنا وان يصلح سرائرنا وان ييسرنا لليسرى. تمام شباب. طيب وصلنا فين؟ والجبرية صح كده. والجبرية حيث زعمت أنه سبحانه وتعالى إذا قدر قدرا أو علم شيئا فإنه لا يغيره بعد هذا ولا يتصرف به بخلاف ما قدره وعلمه. وطائفة حجرت على من لا يدخل تحت حجر أصلا، من لا يدخل تحت حجر أحد أصلا. يعني إيه الحجر؟ هو التضييق. يعني يقول الاثنين ضيقوا على الله وحكموا على الله أحكام، والله جل لا يحكم عليه أحد من البداية، هو الذي يحكم على نفسه سبحانه وتعالى. يعني الله جل هل يحكم على الله بأشياء؟ إيه رأيكم؟ هل يكتب على الله أشياء؟ بالضبط، كتب على نفسه. الله جل هو الذي يكتب على نفسه ويحكم على نفسه سبحانه وتعالى، فهو حرم على نفسه الظلم، كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. لكن هل في أحد يحكم على الله؟ لا، لا يحكم على الله غيره سبحانه وتعالى، هو الذي كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. تمام. يعني ليه بسألكم السؤال ده؟ لأن ده متفرع عليه جوانب عقادية تانية هتعرفوها في وقتها إن شاء الله. يعني فإن في أشياء يعني مثلا إيه، هنيجي إن شاء الله بعد كده مع الجبرية في لو عذب اهل سماواتي وعذب اهل ارضي لعذابهم غير ظالمين لهم، دي جايه معانا في اخر الكتاب. هم يقولوا ان ايه، ان لو ادخل الله عز وجل الملائكه والنبيين النار لعذابهم غير ظالمين لهم سبحانه وتعالى. ده قول الجبريه. احنا نقول لا، كان ده مش صح. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمه وحرم على نفسه الظلم. فحديث لو عذب اهل سماواتي وارضه لعذابهم غير ظالمين لهم، يعني ايه؟ يعني هيكونوا ساعتها مش مظلومين، هيكونوا ساعتها عملوا اعمال يستحقون بها النار والعذاب. تمام. فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ليه؟ هيكونوا ساعتها مستحقين للعذاب باعمال فعلوها بمشيئتهم واختيارهم. ده معنى الصحيح الحديث اللي احنا بنقوله، ان ساعتها هيكونوا هم عملوا اعمال يستحقوا عليها ذلك. فلا يعذب الله احدا الا بجريره، بخطيئه. ايوه بالظبط، زي امرنا مترفيه ففسقوا فيها كده، هيبقوا وصلوا المرحله هيتعذبوا بعدها، مش من باب الطاء كده، او ان هم طائعين او ملائكه لا يعصون الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون وربنا يعذبهم. لا، الكلام ده احنا بنقول ان هو ايه، ما يحصلش. ليه ما يحصلش؟ لان ربنا الذي كتب على نفسه ذلك، كتب على نفسه الرحمه وحرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى. واضح شباب؟ قال والطائفتان حجرت على من لا يدخل تحت حجر احد اصلا، وجميع خلقه تحت حجره شرعا وقدرا. جاي معانا في خليك معانا، اسمع المحاضرات اللي فاتت واللي جايه، هتلاقي كل حاجه سهله معاك ان شاء الله. يعني هو الحاجات دي احنا في جزء منه شرحناه في المحاضرات الماضيه، وفي جزء جاي معانا في المحاضرات القادمه ان شاء الله، لان احنا بنتكلم كله على الباب ده. انا بس مش عايز ايه نستطرد بعيد عن الكلام، لان في ناس حضرت الكلام ده بالفعل ومش عايز اضيع وقتها. مع ممكن تراسلني على الخاص بقى لو انت عايز مزيد من الشرح، يعني لو في حاجه في اللي احنا بنشرحه انا معاك فيها، لو في حاجه بره يبقى تواصل معايا على الخاص وانا هرد عليك ان شاء الله. وهذه المساله من اكبر مسائل القدر، وسيمر بك ان شاء الله في باب المحو والاثبات ما يشفيك فيه. والاخوات بعتوا لك الايه الرابط بتاع الدروس اللي فاتت، تقدر تسمعها ان شاء الله، هتلاقي فيها ما يرد على هذه الاشكالات كلها ان شاء الله. وزي ما بقول لحضرتك لو في حاجة فيتك أو عايزني تسألها الخاصة، أنا ما فيش أي مشكلة إن شاء الله. والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل، لو تعرض العبد لفك ذلك الختم والطابع وفتح ذلك القفل لفتحه من بيده مفاتيح كل شيء. وأسباب الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه، وإن كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور له. يعني هو ما يقدرش يفتح القفل ولا الختم، لكنه يقدر يأخذ بالأسباب دي، الدعاء والصدق والتضرع، هتقوم ايه تفتح هذه. اللهم ايه، اللهم طهر قلوبنا وازل الران عنها يا رب العالمين. وفتح القفل غير مقدور له، كما ان شرب الدواء مقدورا له، وزوال العله وحصول العافيه غير مقدوره له. يعني زي بالظبط انت بتاخد الدواء، طيب الدواء ده قد يكون سببا في الشفاء وقد لا يكون سبب. مش في ناس كتير بتاخد الدواء ومن اول يومين ثلاثه تحس بتحسن ويسترد العافيه والله عز وجل يكتب له شفاء، وفي واحد ياخد دواء واثنين ويغير ويبقى عنده ريزيستنس اللي هي مقاومه لمضاد الحيوي الاولاني والثاني، ويقعد يدور على مضاد حيوي ثاني ويعملوا مزرعه صح، هو نفس العله بس سببها هيبقى اصعب. فهو يقدر ياخد الدواء، لكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك انت ما تقدرش تحل القفل عن قلبك ولا تزيل الران، لكن تقدر تدعو الله عز وجل ان يزيل هذا الران وان يطهر القلب وان يصلح الحال، والله عز وجل بيده كل شيء سبحانه وتعالى. قال فإذا استحكم به المرض وصار صفة لازمة له، لم يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب الشفاء وإن كان غير مقدور له. ولكن لما ألف العلة وسكنها ولم يحب زوالها ولا آثر ضدها عليه، مع معرفته بما بينها وبين ضدها من التفاوت، يعني هو عارف العافية وعارف المرض وعارف أنه في حال من المرض ومع ذلك بيحب المرض اللي هو فيه، عارف حالة الإدمان للمعصية اللي هو عايش فيها، عارف حالة الإدمان الإباحية، إدمان المعاصي، إدمان الغناء، إدمان النظر إلى الحرام، إدمان كل هذه الإدمانات هو عارفها، وعارف الإنسان الصحيح التقي النقي العفيف بيبقى عايش إزاي، وعارف الفرق بينهم ما هو حابب اللي هو فيه، فده هيشفى إزاي؟ فقد سد على نفسه باب الشفاء بالكلية. والله سبحانه وتعالى يهدي عبده إذا كان ضالا وهو يحسب أنه على هدى، فإذا تبين له الهدى لم يعدل عنه لمحبته له وملائمته لنفسه. فإذا عرف الهدى فلم يحبه ولم يرضى به وآثر عليه الضلال مع تكرار تعريفه منفعة هذا وخيره ومضرة هذا وشره، فقد سد على نفسه باب الهدى بالكلية. يقول لك في واحد مش عارف الهدى فين وهو في ضلال بس مش عارف الهدى، فلما يعلم الهدى يوم يقول والله ده انا كنت غلطان، يا ريتني كنت عرفت الكلام ده من زمان. الحمد لله ان انا عرفته وهلزمه، ده ربنا سبحانه وتعالى بيتوب عليه ويفتح له من الخيرات. في واحد يعرف الهدى يقول لك لا لا انا مش عايز الهدى ده، انا عايز افضل في اللي انا فيه. مره واثنين وثلاثه يقول لك مش عايز، خلاص ده سد على نفسه باب الهدى بالكليه. فلو انه في هذه الحال تعرض وافتقر الى من بيده هداه، وعلم انه ليس اليه هدى نفسه، وانه ان لم يهده الله فهو ضال، وسال الله ان يقبل بقلبه وان يقيه شر نفسه لوفقه وهداه. بل لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلال، وأنه مرض قاتل له إن لم يشفيه منه أهلكه، لكانت كراهته له وبغضه إياه مع كونه مبتلى به من أسباب الشفاء والهداية. يعني بيقول لك بس لو الإنسان رغم يعني إدمانه للمعصية وإصراره عليها ومش عارف يتوب منها وحاس بضعف في العزيمة و لكنه كره ما هو عليه، ممكن يكون بس الكره ده لوحده سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يعافيه ويشفيه. ولكن من اعظم اسباب الشقاء والضلال محبته له ورضاه به وكرهته للهدى والحق. يعني انت عارف زي ناس كتير تيجي تقول له مثلا توب من كذا يقول لك ادعي لي ربنا يهديني، انا نفسي والله بس مش عارف، انا نفسي ابطل بس انا نفسي اتوب بس مش عارف. ده ممكن بهذه الكراهه وهذا الصدق يتوب الله عز وجل عليه. غيره تيجي تقول له توب ده كذا، انت مالك انت، انا يا عم مبسوط، انت ايه اللي مزعلك، انا ضرتك في حاجه؟ ده بقى ممكن يكون الكلام ده سبب انه ايه يطبع على قلبه ويختم ويضل اكثر مما كان عليه من الضلال. فلو ان المطبوع على قلبه والمختوم عليه كره ذلك ورغب الى الله في فك ذلك عنه وفعل مقدوره لكان هداه اقرب شيء اليه. ولكن اذا استحكم الطبع والختم حال بينه وبين كراهه ذلك وسؤال رب فكه وفتح قلبه. يعني الطبع والختم هيكون حائل بين انه اصلا يتوب. فصل. فان قيل فاذا جوزتم ان يكون الطبع والختم والقفل عقوبه وجزاء على الجرائم والاعراض والكفر السابق، فكيف يمكنكم طرد ذلك في الختم والطبع السابق على فعل الجرائم؟ يعني يقول لك طب انتوا دلوقتي قلتم خلاص ان الطبع والختم ده ممكن يكون نتيجه لمعصيه العبد عملها، طب المعصيه الاولى عملها ازاي؟ قيل هذا موضع يغلط فيه أكثر الناس ويظنون بأن الله سبحانه وتعالى خلاف موجب أسمائه وصفاته، ويظنون بالله تعالى خلاف موجب أسمائه وصفاته. يعني إيه الموجب اللي هو النتيجة؟ يعني هم فاكرين أو بيظنوا بالله عز وجل ظن السوء اللي هو خلاف الأسماء والصفات، إن الله جل رحيم تواب حكيم، بيظن خلاف هذه الأشياء. والقرآن من أوله إلى آخره إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه وتعالى بعبده من أول وهلة حين أمره. يبقى مفيش حد بيطبع عليه من أول مرة، حين أمره بالإيمان وبينه له، وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه وتعالى والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار الإعراض منه والمبالغة في الكفر والعناد، فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها، فلا تقبل الهدى بعد ذلك. والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع بل كان اختيارا، فلما تكرر منه صار طبيعة وسجية. يبقى إمتى يأتي الختم والطبع وكلام ده كله؟ لما العبد يكرر المعاصي ويشتهيها ويعرض عن عن الإيمان مرة واثنين وثلاثة، ساعتها يأتي العقوبة بالختم والقفل والكلام ده كله. فتأمل هذا المعنى في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومعلوم أن هذا ليس حكما يعم جميع الكفار، بل الذين آمنوا وصدقوا الرسول كان أكثرهم كفارا قبل ذلك، ولم يختم على قلوبهم وأسمعهم. يعني بيقول لك الوقت لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هل كل الكفار ختم على قلوبهم وسمعهم؟ أكيد لا. أمال الصحابة اللي آمنوا دول كلهم وكانوا كفار آمنوا إزاي؟ لو كان كل كافر بيختم على قلبه كيف آمن خالد بن الوليد وعمر بن العاص وكل هؤلاء الصحابة الأفزاز الذين كانوا على الشرك، كيف آمنوا لو كل كافر بيختم على قلبه؟ فعايز يقول لك لا، مش كل الكفار بيختم على قلبه. مين اللي بيختم على قلبه؟ الذي أصر وعاند وكذا. فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار، فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة، كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير، وبعضهم بالطمس على أعينهم، فهو سبحانه وتعالى يعاقب بالطمس على القلوب كما يعاقب بالطمس على الأعين، وهو سبحانه وتعالى قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة، وقد يعاقب به إلى وقت ثم يعافي عبده ويهديه كما يعاقب بالعذاب كذلك. طبعا من أشهر العقوبات المعروفة تبت يد أبي لهب وتب. تعرفين أبو لهب؟ نزلت الآية وهو بين ظهراني مسلمين، يعني كان حتى شيخ شعراوي رحمه الله كان بيقول أبو لهب كان يقدر يعني لو هو ذكي يطلع كده يقول إيه، يقول طب أهو أنتوا نزل لكم الآية، طب أنا أهو هقولها، يقولها حتى نفاقا يعني وهو كافر في قلبي، يقول طب القرآن بتاعكم غلط، أنا إيه أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس ما يقدرش يقولها. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي بيده القلوب وبيده الإيه، والله عز وجل ختم على قلب، مش هيقدر. انتهى الموضوع، ربنا حكم عليه أنه يستحق الكفر الأبدي، وحال بينه وبين الطاعة وبين الإيه وبين الإيمان، مش هيقولها حتى ولو كذبا. وهذا كان من التحدي ومن صدق النبوة، إن هذه الآية نزلت وهو يعني يقدر أن يقولها ولو نفاقا ولم يقولها. أخونا بيقول طب ألم يقل الله سبحانه وتعالى لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بكم؟ لا، احنا بنتكلم مش في الذي يذنب ويريد التوبة والذي يقع في الذنب ويتوب والذي يذنب، لا احنا بنتكلم على الكافر الذي أعرض عن الإيمان بالكلية، هو ده اللي بيختم ويطبع على قلبه، تمام. لكن العبد اللي هو المسلم الذي يعصي لا يعاقب بالطبع والخاتم اللي هو ده، هو يعاقب بالران بالصد يعني بحاجات تانية أقل في الدرجة، لكن الطبع والخاتم والقفل ده على الكافر الذي أعرض عن الإيمان وجاءته دعوة الرسل مرة واثنين وثلاثة، فيعاقب بإيه؟ بالطبع والختم والقفل، تمام. خدوا بالكم برضو من اللطائف القرآن الجميلة جدا، إن كل ما توعد به الكفار من العذاب وهو مخصوص لهم، يعني زي الختم والطبع والقفل ده مخصوص أصلا للكفار، زي عذاب الخلود، آيات العذاب اللي فيها خلود، كل هذه الآيات. ابن تيمية بيقول كلام جميل جدا في الحتة دي، بيقول إيه؟ بيقول إن من شارك الكفار في بعض صفاتهم كان له جزءا من عذابهم. يعني إيه؟ يعني مثلا هم الكفار أعرضوا عن القرآن أو عن الدعوة بالكلية، فطبع وختم على قلوبهم عن الإيمان بالكلية، صح كده؟ طيب الذي يعرض عن جزء من الإيمان، مش كل الإيمان بقى، عن طاعة معينة، ممكن يطبع ويختم على قلبه من هذه الجزئية ويخشى على نفسه من ذلك، يبقى الطاعة اللي هو عمال يكسل عنها دي ومش راضي يعملها مرة واثنين وثلاثة وتعرض عليه، ممكن ما عادش يعرف يعملها ويمنع منها ويحرم منها ويعاقب بالحرمان من هذه الطاعة. فهذه من باب الإيه؟ أنه شارك الكفار في بعض صفاتهم اللي هو الإعراض عن الإيمان بالكلية وأعرض عن جزء معين من الإيمان، فيعاقب بهذا الجزء من الإيمان، تمام. برضو كان ايه بيتكلم، هو كان اصلا مبدا الكلام ليه اثير هذا السؤال والتعجب، ان يروى عن كثير من السلف والصحابه انهم كانوا يبكون في ايات، الايات دي اصلا بتتكلم عن اهل النار كفار المخلدين، يعني يقول لك طب ما هو الداعي، ما هو الداعي ان هو يبكي ويخاف على نفسه في ايات اصلا لم تخاطبه؟ يعني مثلا ايه السيده عائشه مثلا تقرا آية في عذاب الكفار يوم القيامة وتبكي، ورد عنها وعن كثير من أمهات المؤمنين آيات زي كده، تقرأ مثلا آية والآية دي أصلا بتتكلم على الكفار المخلدين في نار جهنم وهي تبكي بكاء شديد ويؤثر عنها أنها قامت الليل كله أو قامت كذا من الساعات وتردد هذه الآية، والآية أصلا ما تتكلمش على المسلمين، ده بتتكلم على الكفار المخلدين. فهي بقى التساؤل ده هو اللي إيه اللي أجاب عنه ابن تيمية بكده، قال لك إن من شارك الإيه، فالإنسان يخاف على نفسه أنه يشارك الكفار في بعض الصفات فيكون له إيه جزء من هذا العذاب. وممكن صحيح ممكن دي برضو وجهة نظر تانية، أن الله عز وجل الذي عذب الكفار بهذه العقوبات قادر أن يعذبك بعقوبة أخرى على ذنب آخر، فالله عز وجل إذا كان هو سبحانه وتعالى من تمام حكمته وعدله أن يعذب الكفار عذاب الخلود على الكفر الأبدي، فمن برضه تمام عدله وحكمته أن يعذب المسلم عذاب مؤقت بمدة، يعني على عذاب إيه؟ على معصية، وأنا أكيد ليه معاصي فأكيد ليه إيه؟ فإذا كان هو عذبهم يبقى يقدر يعذبني سبحانه وتعالى، فأخاف على نفسي من ذنوبي لأن ذنوبهم كانت تستوجب الخلود وذنوبي توجب برضو ايه العذاب، هو مش عذاب الخلود بس هو عذاب برضو. تمام، فدي برضو وجهة نظر تانية. طيب وصلنا فين؟ فهذه الآيات في حق أقوام، صح كده وصلنا هنا، خلصنا دي بداية الفصل. طيب قال فصل، وهنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعهم من الإيمان، وهي الختم والطبع والأكنة والغطاء والغلاف والحجاب والوقر والغشاوة والران والغل والسد والقفل والصمم والبكم والعمى والصد والصرف والشد على القلوب والضلال والإغفال والمرض وتقليب الأفئدة والحول بين المرء وقلبه وإزاغة القلوب والخزلان والإركاس والتثبيط والتزيين وعدم إرادة هداهم وتطهيرهم وإماتة قلوبهم. طبعا كل دي إيه؟ حاجات وردت في الآيات والأحاديث. وإماتة قلوبهم بعدم خلق الحياة فيها فتبقى على الموت الأصلي، وإمساك النور عنها فتبقى في الظلمة الأصلية، وجعل القلب قاسيا لا ينطبع فيه مثال الهدى وصورته، وجعل الصدر ضيقا حرجا لا يقبل الإيمان. وهذه الأمور منها ما يرجع إلى القلب كالختم والطبع والقفل والأكنة والإغفال والمرض ونحوها، وما يرجع إلى رسله الموصلة إليه الهدى كالصمم والوقر، ومنها ما يرجع إلى طليعته ورائدته كالعمى والغشاء، ومنها ما يرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ عنه كالبكم النطقي، وهو نتيجة البكم القلبي، فإذا بكم القلب بكم اللسان. ولا تصغي إلى قول من يقول إن هذه مجازات واستعارات، فإنه قال بحسب مبلغه من العلم والفهم عن الله ورسوله، وكأن هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون من حديد، والختم أن يكون بشمع أو طين، والمرض أن يكون حمى بنفاض أو قالنجا. القالنجا ده هو مرض زي نزل المعوية كده، هو مرض معوي مؤلم يصيب معه خروج البراز والريح، وسببه التهاب القولون وفي ضبطه عدة أوجه. ماشي، المهم يعني مرض فيه إيه زي نزل معوية كده. فعايز يقولك إن المرض مرض البدن يعني، والقفل هو قفل الحديد، فاللي هيفهم كده هيقولك ده مجاز، هو يقول لا هو مش مجاز ولا حاجة. والموت هو مفارقة الروح البدن ليس إلا، والعمى ذهاب ضوء العين الذي تبصر به. وهذه الفرقة من أغلط الناس حجابا، يعني الناس دي إيه عندها حجاب في الفهم غليظ، مش قادرة تفهم حقيقة معاني القرآن. تمام، فعجل اللي هياخد بهذه الظواهر أو هذه النصوص على أنها كلها مجاز، فده إنسان أصلا عنده مشكلة. واضح شباب؟ في سؤال حد بيقول تأثر بصفات الله عز وجل التي أوجبت العقوبة. ما احنا قلنا صفات العدل والحكمة، ان هو تدبر في عدل الله عز وجل وحكمته انه يعاقب الكافر على كفره بعذاب الخلود، فيعاقب ايضا المسلم على معصيته بعذاب دون عذاب الخلود. فزي ما الكافر خايف من عذاب الخلود المفروض يعني، هو اخبر بعذاب الخلود اللي احنا خايفين منه وبنشوف هوله وعظمه، فاذا احنا بنخاف على نفسنا عذاب ايه؟ عذاب المؤقت اللي هو ما دون الخلود، اللي هو ايه حق المعاصي بتاعتنا توجبه، لكن الله عز وجل بفضله يعفو ويغفر سبحانه وتعالى. لذلك احنا ندعو الله دائما ان يعاملنا بالفضل لا بالعدل، احنا تعاملنا بالعدل كلنا هنضيع. صلى الله عز وجل ان ايه يتفضل علينا بمغفرته ورحماته. قال هذه الفرقة من اغلظ الناس حجابا، فان هذه الامور اذا اضيفت الى محالها كانت بحسب تلك المحال. يعني يقول لك والله القفل اللي هو الحديد ده، القفل الحديد ده قفل الباب، لكن قفل القلب ده مش هيبقى حديد، هيبقى حاجه تانية. مرض البدن اللي هو الحمى والنزله المعويه والكلام ده، لكن مرض القلب ده مرض تاني. تمام، فيقول لك هي ايه بحسب تلك المحال، فنسبه قفل القلب الى القلب كنسبه قفل الباب اليه، وكذلك الختم والطابع الذي عليه هو بالنسبه اليه كالختم والطابع الذي على الباب والصندوق ونحوها، وكذلك نسبه الصمم والعمى اليه كنسبه الصمم والعمى الى الاذن والعين، وكذلك موته وحياته نظير موت البدن وحياته، بل هذه امور الزم للقلب منها للبدن. يعني بيقول لك ده الحاجات دي بالعكس، ده ممكن المرض والقفل والكلام ده تكون اصلا علاقتها بالقلب أقوى بكتير من علاقتها بالبدن، ألزم للقلب منها للبدن. فلو قيل إنها حقيقة في ذلك مجاز في الأجسام، يعني هي إيه حقيقة في ذلك مجاز في الأجسام المحسوسة، لكان مثل قول هؤلاء وأقوى منه، وكلاهما باطل. يعني لا هي إيه، لا هي مجاز في القلوب وحقيقة في الأجسام، ولا هي إيه حقيقة في القلوب مجاز في الأجسام، لا هي في الاتنين حقيقة. ليه؟ هي بحسب كل ما أضيفت إليه. فأضيف المرض إلى القلب فهو مرض حقيقي يخص القلب، أضيف المرض للبدن فهو مرض حقيقي يخص البدن، مش هو مجاز هنا وحقيقة هنا، ولا حقيقة هنا ومجاز هنا، لا هو حقيقة هنا وحقيقة هنا. واضح يا شباب؟ طبعا أصلا ابن تيمية والتلاميذ بتوعه عندهم بقى إيه نفس طويل في مسألة الحقيقة والمجاز والكلام ده، وإن شاء الله في يوم من الأيام الرائعة هنبقى ندرسه يعني. وكلاهما باطل، فالعمى في الحقيقة والبكم والموت والقفل للقلب. ثم قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا النفي يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المعنى إن أبصارهم لم تعمى عن رؤية آياتنا، بل رأوها عيانا ولكن عميت قلوبهم عنها. ويدل عليه قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، إلى أن قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي قد رأوا وأبصروا ولكن عميت قلوبهم ولم يبصروا. يبقى القلوب هي التي عميت، عميت قلوبهم ولم يبصروا. الوجه الثاني أن يكون المعنى أنه ليس العمى في الحقيقة عمى البصر إذا كان القلب مبصرا، وإنما العمى الحقيقي عمى القلب الذي في الصدر، والمعنى أنه معظم العمى وأصله. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. هو مش معناه أن الربا في النسيئة إيه إن هو النوع ده، لا، ده بيقول لك إن ده أغلب الربا بيكون في النسيئة. يعني معظم الناس لما بتيجي، ودي مسألة دايما الشباب بيسألوا فيها، ليه موضوع إيه بالذات الأيام دي عشان تبديل العملة والكلام ده والذهب والحاجات دي، النسيئة هو التأخير. فالناس كتير يقول لك أنا هشتري دولار ومعيش الفلوس كلها، فقمت دافع جزء وجبت الجزء التاني بكرة، هو ده ربا النسيئة، تمام، الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهي المفروض يدا بيد. فليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة؟ لأن ده اللي الناس مش شايف فيه حرج. يعني كونك مثلا تاخد مني 1000 جنيه وتجيبها لي 1100، دي واضحه انها ربا، فالناس بتخاف منها. لكن انا اقول لك انا هاخد منك 1000 دولار على سعر مثلا 30، فقمت جايب لك النهارده 20 وقلت لك بكره هجيب لك ال10، ده اللي ايه؟ وكذلك الذهب نفس الفكره برضو. فده اللي فيه النسيئه، وده اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انما الربا في النسيئه. ليه؟ لان ده اللي شائع بين الناس، هما مش شايفين ان هو ربا، ومش معتقدين ان هو حرام، او ما بياخدوش بالهم او بيتعاملوا بيه. هو ده، فالنسيئه هي الاكثر ايه انتشارا. وقوله صلى الله عليه وسلم: انما الماء من الماء، يعني انما الماء من الماء ايه، اللي هو ان الانسان اذا خرج منه الماء اللي هو المني فيجب عليه الغسل بالماء. فطب هل لا يوجب الغسل الا الماء؟ لا، يوجب ايضا ايه العلاج حتى لو لم يحدث ايه لم يخرج المني. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وانما الغنى غنى من النفس. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان، انما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له يتصدق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. دي كلها ايه حاجات اغلبيه يعني. ولم يرد نفي الاسماء عن هذه المسميات، انما اراد ان هؤلاء اولى بهذه الاسماء واحق ممن يسمونه بها. فهكذا قوله سبحانه وتعالى: لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، مش معناه الابصار لا تعمى، لا، ما في ناس عندها عمى بصر طبيعي. فبيقول لا، الغالبية وأغلب الناس مشكلتهم مش عمل بصر ولكن عمل بصير، لكن في ناس مشكلتهم عمل بصر أيضا. وقريب من هذا قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وعلى التقديرين فقد أثبت للقلب عمى حقيقي، وهكذا جميع ما نسب إليه. ولما كان القلب ملك الأعضاء وهي جنوده، وهو الذي يحركها ويستعملها، والإرادة والقوى والحركة الاختيارية منه تنبعث، كانت هذه الأشياء له أصلا وللأعضاء تبعا. فلنذكر هذه الأمور مفصلة ومواقعها في القرآن. فقد تقدم الختم، قال الأزهري: وأصله التغطية، والختم البذر في الأرض إذا غطى. طبعا يمكن حكيت لكم قصة الأزهري ده قبل كده. الأزهري ده عالم لغة، كان في الأزهر، وكان مش هطول عليكم في القصة عشان احنا أصلا وقتنا خلص، بس هي قصة جميلة أقولها لكم بسرعة يعني. الأزهري ده كان بيشتغل، شغلته أصلا إنه كان شغال في الأزهر بيوقد الشمع أو يوقد القناديل اللي هم بيدرسوا عليها في الإيه في الأزهر في العمويد يعني. دي كانت شغلته، وكان جاهل، لا يقرأ ولا يكتب، كان أميا. فجي في يوم من الايام بيعمل حاجه بيولع يعني حاجه من اللي هي الفوانيس دي او القناديل دي، فالمهم وقع الزيت بتاع القنديل على حد من طلاب العلم حاجه كده يعني حصل بينه وبين حد، فالراجل ايه شتمه يعني وقال له انت جاهل وامي وانت اللي جابك هنا وجاي توقعنا بالزيت بتاعك وايه ازدراز دراء شديدا يعني، فعز عليه نفسه ان هو يبقى في هذه المنزله يعني، فطلب العلم وصار اماما في اللغه. فالازهري ده حاجه قصه جميله جدا يعني، وهو كان كبير، كان كبير في السن يعني ما كانش بدأ يطلب العلم وهو لسه طفل، لا ده كان كبير. وقال أبو إسحاق معنى ختم وطبع في اللغة واحد، وهو التغطية على الشيء والاستساق منه، يعني قفل عليه وربطه يعني فلا يدخله شيء، كما قال تعالى أم على قلوب أقفالها في سورة محمد، وكذا قوله طبع الله على قلوبهم. قلت الختم والطبع يشتركان فيما ذكر ويفترقان في معنى آخر، وهو أن الطبع ختم يصير سجية وطبيعة، ان هو طبع يعني خلاص عاد شايف كل شيء ايه طبيعي، فهو تاثير لازم لا يفارق. واما الاكنه ففي قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه، وهي جمع كنان كعنان واعنه، واصله من الستر والتغطيه، ويقال كنه واكنه وليس بمعنى واحد بل بينهما فرق، فاكنه اذا ستره واخفاه كقوله تعالى أو أكننتم في أنفسكم، وكنه إذا صانه وحفظه كقوله تعالى بيض مكنون، ويشتركان في الستر، والكنان ما أكن الشيء وستره وهو كالغلاف، وقد أقروا على أنفسهم بذلك فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي أذننا وكر ومن بيننا وبينك حجاب، فذكروا غطاء القلب وهي الأكنة، وغطاء الأذن وهو الوكر، وغطاء العين وهو الحجاب، والمعنى لا نفقه أهو كلامك ولا نسمعه ولا نراك، والمعنى إن في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ما تقول ولا يسمعه ولا يراك. قال ابن عباس قلوبنا في أكنة مثل الكنانة التي فيها السهام، وقال مجاهد كالجعبة كجعبة النبل نفس الموضوع برضو، وقال مقاتل عليها غطاء فلا تفقه ما تقول. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، و نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير في اللقاء القادم إذا قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء.